الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في يوم جديد وحلقة جديدة، وإن شاء الله مواضيع جديدة بنطرحها وبنناقشها وياكم عبر ساعتين من الهواء يجمعونا وياكم تحت مظلة الرايح على 107.4. ونبدأ ونقول مستمعينا الكرام: النية الصالحة تزيد صاحبها خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ، والنية الفاسدة تزيده شرا، فأحسنوا نواياكم. ويقال: لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك، عش في بساطة مهما على شأنك، توقع خيرا مهما كثر البلاء، أعطي كثيرا ولو حرمت، ولا تقطع دعاءك لعزيز عليك. تفاءل لا تيأس، لا تعلق أمالك بالمستحيل، ولا تربط أحزانك بالمخلوقين، ولا تربط سعادتك بما يدور حولك، اعتمد على الله تعالى وتعلق به والنعم بالله. وأيضا يقال لمستمعينا الكرام: لو علم الإنسان قيمة الصبر وعظم الأجر لما تمنى سرعة الفرج. متى ستدرك بأن الله ما أحزنك إلا ليسعدك، وستدرك أن أقسى ما مررت به كان خيرا لك. واجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك، ومن يعرفك يدعو لك بالخير، ومن سمع عنك يتمنى مقابلتك. من تعطر بأخلاقه لن يجف عطره ولو كان تحت التراب. جميل جميل التشبيه. ثق بأن الله لا ينسى دعاء أن كنت تلح به في كل صلاة، لا ينسى ثقتك الدائمة بأنه هو العون لك وسيستجيب ولو بعد حين، ونعم بالله. ويقال عن الأصدقاء: صديق السوء إذا دخل حياتك يحاول أن يتمكن منك، ثم يفسد دينك، ثم أخلاقك، ثم علاقاتك بأحبابك، ثم يتركك ويرحل، فاللهم جنبنا إياهم. وأخيرا: اسقط كل هم أتعبك في قاع الحياة، اخذفه بعيدا بالدعاء، بالصبر، بالاستغفار. تفاءل خير وتمسك بحبل الله الذي لا ينقطع. نبدأ في الرايح. نحن في نص شهر 8 وباقي تقريبا 15 يوم ننتهي شهر، هذا الشهر أغسطس، وندخل على شهر سبتمبر، شهر العيد وشهر المدارس والعودة إلى المدارس والعودة إلى، يعني بالنسبة للآباء والأمهات بين قوسين، هموم المدارس ومشاغلها والدراسات والواجبات وإلى آخره. ولكن قبل ما نبدأ رحلة بدء العام الدراسي، كن في رحلة التجهيز للعودة للمدرسة، وكيف نجهز عيالنا. نحن نهتم نصير ناخذ شنطة جديدة ولانش بوكس جديد ومقلمة جديدة وكل مستلزمات القرطاسية الخاصة بالمدرسة، والثياب ناخذها من المدرسة وإلى آخره. وفي تجهيز نفسي أيضا يحتاج الطلاب فترة طويلة من الإجازة، رقادة خربط، كل شيء متغير. استعداد نفسي يحتاجون الأبناء للدخول مرة ثانية للعام الدراسي، خاصة إذا كان عندهم مشاكل نفسية مع المدرسة أو المدرسين أو الزملاء. كيف نستعد لهذا الموضوع وكيف نرجع للمدارس بنفسية جديدة وبحلة جديدة؟ هذا بيكون موضوعنا اليوم اللي بنناقشه في الرايح، وبيكون عندنا مع أستاذة اللقاء مع أستاذة بشرة قايد، رئيسة قسم حماية الطفل، وبنرمس وياها من هيئة تنمية المجتمع، بنرمس وياها عن تنظيم برنامج شباب الخير. هذا في ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية، نعرف أن الإنسان يتعرض للبدانة يعني، وتزيد نسبة الشحوم والدهون في الجسم، ولكن هل تتعرض العظام للبدانة؟ سؤال بنجاوب عليه في تدري أن. وفي خذ الشور، أدوات المطبخ اللي نستخدمها في المطبخ، حد يكون عنده وعي تماما أن في أشياء لابد أن تتغير، وتراقب انتهاء صلاحيات أشياء معينة والمنتجات اللي عندك والمعلبات وإلى آخره. ولكن هل كل حد ينتبه أن إسفنجة المطبخ لازم تتبدل أسبوعيا عسى بيكون في وقاية وحماية من الجراثيم؟ الموضوع برمته بتعرفونه وبتسمعونه في خذ الشور. ومن ثم ننتقل لملفنا الأخير، داوها تبرى، فصل الحر، قيض، عرق، حرارة مرتفعة تصل 47 48 49، يمكن وصلت 50. ففي بعض الناس يعني هو في الحر لازم بتعرق، يعني هاي شيء طبيعي عند الإنسان. ولكن فرط التعرق شو المقصود به؟ وهل كل عرق يعتبر فرط في التعرق ولا لا؟ وكيف الإنسان يعرف أن عنده هاي المشكلة أو هذا المرض؟ هاي المحاور بنطرحها وبنناقشها اليوم في داوها تبرى من خلال لقائنا مع دكتورة جواهر النقبي، أخصائية أمراض جلدية، من خلال فقرتنا داوها تبرى. هذه مواضيعنا، وأرقامنا هي 04-369-99-50، ورسالة نصية على 4477. وإذا حابون تتواصلون عبر الواتساب فهو 0522221074. اسمحونا مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم ونجهز شنط المدرسة ونستعد بكل الطرق وبكل الأشكال لعام دراسي جديد. ريونة
الرايح، الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل متابعينا ومن بكل من انضم لسماعنا على 107.4. وموضوعنا اليوم عن العودة للمدارس. أكيد يعني خلال من شهر تقريبا آخر 6 حين نصف 8 كانت فترة إجازة يعني محترمة، بالذات شهر 7 ما شاء الله كان عن سنة. ولكن يوم يكون الموضوع متعلق بالمدارس فنبغي الإجازة تكون أطول وأطول وأطول يعني. والبعض لا يبغي عياله يردون للدراسة وينتظمون عسى تترتب وايد شغلات في حياتهم. ومن أهم الشغلات اللي تعتفس في 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 الإجازة موضوع الرقاد، بالذات عند المراهقين أكثر من الأطفال يمكن، والله حتى الأطفال بعد يسهرون. شو اللي يستوي السهر طول الليل ونهار والرقاد طول النهار أو معظم النهار، أو حتى اللي كانوا مسافرين مثلا برا البلاد وتوقيت فرق التوقيت مختلف اختلاف كبير، فبعد الساعة البيولوجية تتأثر. فكيف ترد تضبط الساعة البيولوجية الساعة المهذبة اللي ضارية على أيام الدراسة والنشا من الصبح والرقاد من وقت قبل لا تبدأ المدارس؟ يعني تقريبا إذا المدارس تبدأ لما أذكر 8-9 تقريبا، أو يعني المهم في أول 9-10-9 يمكن، قبل المدارس بعشرة أيام يعني أيام العيد، كل عيد 1 سبتمبر نبدأ هنا ننظم نوم الصغارية ونوم الأطفال أو نوم اللي هم الأعمار في المدارس. عسب يتعودون على الرقاد من وقت وينشون من وقت. ما تي ليلة المدرسة نحني ندرك طول السنة أو طول الإجازة وني ليلة المدرسة نظهر بعينه قوم أرقد سير أرقدي المدرسة بتنشون من الصبح وتلقى الطفل أو الولد أو البنت نش للمدرسة وما له بارض أصلا هذا إذا كان رقد. فنبدأ تدريجيا مع نهاية الشهر مثلا 8 ننظم رقادهم، وأكيد مع نهاية الشهر كل المسافرين ردوا واللي في إجازاتهم ردوا وكل حد خلاص قام يستعد للمدارس والعودة للمدارس. ثاني شيء محتاجين مستلزمات المدرسة اللي هي القرطاسية اللي هي شنط اللي هي الأشياء وكل عمر حسب احتياجاته. فنبدأ نتسوق أو نشر هاي الأشياء حينه، وأنا أعتقد أن هذا الوقت المناسب لبدء المشتريات لأنه بستوي ربشة العيد وبعد أسواق عسب العيد تجهيزات العيد. فنبدأ من حينه نشر الأشياء المدرسية المستلزمات المدرسية سواء كانت يعني أشياء عادية أو أشياء مهمة. وحلو أن مثلا تشارك أصدقائك أو الأقارب بالأشياء اللي اشتريتها مثل دفاتر مثل القرطاسية الأشياء الملفتة للانتباه. في حد يستغل يوم يكون مسافر يشتري هالأشياء من السفر بحيث أنه يجيب شيء جديد أو لها علاقة بالبلد اللي كان هو يزارها، إنه شيء يعني بالمدرسة ولكن هو بيكون في عينه إنه شيء مميز عن الآخرين، ياب شيء مو موجود في أسواقنا المحلية معنا كله يعني صيني وكله مكرر. المهم الشيء الثالث نحاول نشرك يعني الأطفال هاي للأبناء يشاركون ربعهم يشاركون أهلهم تخطية للسنة الدراسية الجديدة. أنا أبغي خلال هاي السنة مثلا يكون عنده خطة للسنة الدراسية الجديدة. إذا كان في مخاوف من المدرسة بسبة مثلا أن الطفل عنده قصور في القراءة وعدم قدرة على الكتابة صعوبة في الرياضيات، فلازم يكون في صراحة وفي شجاعة في الطرح وفي محاولة لإيجاد حل هاي المسألة وهاي المشكلة حتى لو بالتعاون مع المدرسة. عسب إذا كان في تخوف أو في عقدة عند الطفل أو عند البنت أو الولد من المدرسة نقدر نحلها مع بداية السنة الدراسية الجديدة، وما تتم المشكلة هاي أو العقدة مرتبطة أو لاصقة في الولد أو البنت. فنحاول أن ندخلهم السنة الدراسية الجديدة وعدنا حلول لأي عقبات أو أي مطبات أو أي معوقات يعني هم يعانون في منها في المدرسة. إذا كنت أنت كطالب أو أنت كطالبة عندك مخاوف أو شيء مزعج في المدرسة، فلابد أن الطالب أكيد اللي في عمر أكبر عنده قدرة أن يتكلم ويوصل الرسالة يكون في حوار صريح مع أولياء الأمور، يتكلم مع أبوه وأمه أن أنا شيء مضايقني من المدرسة، يشوفون شو المشكلة مثلا يتكلمون مع طاقم التدريس أو المسؤولين في المدرسة بخصوص الشيء المزعج الطالب، لأن نفسية الطالب وإقباله على المدرسة بحب مو بواجب شيء مهم جدا ويفرق في تقبل الطالب للسنة الدراسية وأدائه وشطارته وتفوقه في الدراسة. إذا كانت المدرسة تقدم نشاطات لا منهجية فعلينا نحن نختار الأشياء اللي الطالب يحبها، ها الطالب هو اللي يحبها مو بالأم هي شو تحب أو الأب شو يبغي. وحلو أن الطالب يشارك في هاي النشاطات مع الأصدقاء أو الزملاء اللي هو يحبهم، يعني يكون في نوع من التحفيز تحفيز المعنوي في هاي النشاطات. النقطة الأخيرة أو مو بالأخيرة عفوا، في ناس شو عندهم مبدأ إن في خلال الإجازة تبون يدرسون عيالهم المنهج الجديد، فهو حرام عليك يعني إنك تحول 3 شهور من الإجازة لكورس أو فصل دراسي إضافي أنت تسويه في البيت لعيالك. هذا الشيء يعني غير مقبول لأنه في ضغط، يعتبر الطالب تم السنة كاملة يدرس حتى لو يدرس في البيت. ولكن الأجدر إن نحن قبل بداية المدرسة إذا استلمنا الكتب نبدأ نطلع على المنهج الدراسي ونشوف المواد الدراسية حاول يسوي اللي هو رفرش ما عليه إن إعادة تذكير بالأشياء اللي درسها خلال السنة اللي طافت يعني، فيكون فيها ربط في المعلومات، يكون هني الطالب داخل المدرسة هو عنده نوع من إنعاش للذاكرة، مو بداخل يعني ناسي شو الشيء اللي خذاه في السنة الدراسية اللي طافت. فهني يكون محاولة ربط المنهج اللي عام اللي طاف بالمنهج الجديد في محاولة لإنعاش هذا المخ. مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل فقراتنا تريون
الرايح. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، مجددا تحية مرة ثانية في الساعة الأولى من برنامج الرايح، وما زلنا مواصلين وياكم فقراتنا الخاصة ب خلصنا فقرتنا الخاصة بالسنة الدراسية. الحين بنتكلم في موضوع آخر اللي هو يعني تنظم هيئة تنمية المجتمع بدبي برنامج اسمه شباب الخير. هذا البرنامج موجه لحماية المراهقين عسب هاي المرحلة العمرية اللي هي فترة المراهقة هذه، اللي الكل يكون قلق وكل حد في بيته مراهق يكون عنده نوع من الحساسية، وإن كيف نتعامل معه وكيف نتخطى هاي المرحلة بكل أريحية، وكيف إن هذا المراهق أصلا يمر بهاي المرحلة ويخرج منها وهو في كامل قواه العقلية والسلوكية والأخلاقية، ويعني ما يتعرض لأي من الانحراف في السلوك. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة بشرى قايد رئيسة قسم حماية الطفل. صباحك الله بالخير أختي بشرى.
صباح النور، مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح. بشرى لو تعطينا دام فضلك تعطينا نبذة عن مبادرة شباب الخير.
شباب الخير هي مبادرة أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في قسم حماية الطفل، تستهدف فيها شباب اللي هم من 14 إلى 17 سنة. وبيكون البرنامج هذا للذكور خلال 4 أيام من تاريخ 20 إلى 23/8، يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله، والأسبوع اللي يليه من 27 إلى 30/8 بيكون للإناث. طبعا بتكون الفترة الصباحية من الساعة 8 حتى 12 ظهرا.
تمام، شو الهدف من هاي المبادرة بشرى؟
طبعا نحن نهدف من هاي المبادرة نستهدف فئة اللي هي المراهقين. وضعنا البرنامج بحيث أن هاي الفئة تستفيد من الناحية الصحية، الناحية الاجتماعية، الناحية الدينية، الناحية القانونية، بهدف أن يكون هذا المراهق نوعا ما مثل ما تقولين محصن، قادر أن يواجه حياته بدون صعوبات وبأمان وسعادة.
يعني المبادرة أكيد فيها يعني كيف بتكون عبارة عن ورش عمل أو ندوات؟
بتكون عبارة عن فترتين، الفترة الأولى عبارة عن محاضرات أو جلسات حوارية اللي هي بتتناول المحاور 4 اجتماعية وصحية ودينية وقانونية. الفترة الثانية بتكون عبارة عن ورش تدريبية عملية بالتعاون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة، تتناول حول إعادة التدوير، حدائق صغيرة، وسائل الري البديلة، البيئة البحرية. وطبعا ورش العمل بتكون مختلفة بين الذكور والإناث بما يتناسب مع الجنسين.
صحيح، كيف يعني يستطيع المراهق أن يشارك في هاي المبادرة؟ هل في شروط معينة؟
نعم، كل المطلوب أنه يكون في الفئة العمرية من 14 إلى 17، وأنه يتواصل مع هيئة تنمية المجتمع على 802-121 أو 056-497-9162.
تعيدين لنا الأرقام مرة ثانية.
الكول سنتر 802-121 أو عن طريق 056-497-9162.
ليش بالذات يعني خصصتوا في هالشهر لهاي المبادرة علما بأنه يعني خلاص نحن على اعتاب السنة الدراسية الجديدة؟
بالضبط، نحن استهدفنا هاي الفترة لأن نحن متوقعين أن الأغلبية بعد عيد الفطر أكيد طلعت إجازتها، وأظني نوعا ما كانت الفترة اللي هي من آخر سبعة، آخر سبوع سبعة لآخر سبوع ثمانية، كانت هذه تقريبا فترة ميتة لأن الأغلبية ما بيكونون في البلد أو بيكونون في إجازات. لكن كنا اقتربنا من يعني مرحلة العودة إلى المدارس والعيد الأضحى، فنحن متوقعين أن الفئات أو يعني الشباب موجودين حاليا استعدادا للعام الدراسي، ففي الغالب أنهم بيكونون موجودين هاي الفترة في دبي إن شاء الله.
صحيح. إنزين، أهمية إذا أنت تبين حد يخلي عيالي يشارك، أهمية المشاركة والحرص على المشاركة في هاي المبادرة؟
ليش هاي المبادرة في رأيي أنا مهمة؟ لأن أبغى أقول حق المراهق شو اللي أنت ممكن تسويه بيخليك في مشاكل قانونية، وشو اللي إذا سويته أنت بالتالي تحمي نفسك وما تدخل في أي مشاكل قانونية. أبغى أقول حق المراهق كيف تعزز صحتك، شو السلوكيات الخاطئة اللي أنت ممكن تسويها ممكن تؤدي بك إلى أمراض معدية. لكن إذا أنت اليوم حافظت على صحتك راح تحمي نفسك لمستقبل أفضل. أقول حق المراهق كيف ممكن تعيش مع من حوالينك وتبدأ حياة جديدة وتخطط لها في مستقبل أفضل. أقول حق المراهق إن في أساسيات في دينك لازم تكون جزء من حياتك تعتمدها عشان تقدر تكمل مسيرة حياتك. فهذا اللي نبغى نوصله للمراهق عشان يقدر يعيش حياة سعيدة لمستقبل أفضل.
تمام، جميل. يعني هاي دعوة للكل المراهقين، هم لازم يكونوا
أولياء الأمور. أنا أعتقد أولياء الأمور اليوم يواجهون نوعا ما شيء من صعوبات في التعامل مع المراهقين، أو يقولوا لك ما يفهمنا، أو دائما يقول أنتم مب من عالمنا أو مب من جيلنا وأنتم ما الأول. اليوم أنت ما تقول حق المراهق أدخل معاي هذا البرنامج راح أعطيه معلومة، وعادة المراهق يسمع من برا أكثر ما يسمع من داخل. صحيح. ويصدق من برا أكثر ما يصدق من داخل. وإذا كان هذا الشخص اليوم مختص ويعطي هاي المعلومة، فأنا اليوم متأكدة أني سأطرش ولدي المكان أكيد راح يساعدوني في أن يوصلونه إلى مكان آمن.
صحيح. ذكرتي كم مدة كل فترة للأولاد والبنات؟
أعيد المدة بتكون أسبوع الجاي إن شاء الله من الأحد من 20 إلى 23/8 للذكور، والأحد اللي بعده اللي هو 27 إلى 30 للإناث، من 8 صباحا إلى 12 ظهرا في مكتبة المنخور اللي هي تابعة لوزارة الثقافة مكاتب دبي.
جميل. يعني كل مثل نقدر نقول كل دورة هي 3 أيام فيها
4 أيام تقريباً، كل يوم محاضرة وورشة تدريبية
23 ومن 27 إلى 30
30. نعم،
فيها محاضرات ورش عمل، يعني فيها معلومات يمكن تكون جديدة على المراهق، يمكن فيها مفاتيح تعلمنا كيف هو يتصرف هاي المرحلة، يمكن فيها يكون بعد فيها نوع من الوعي النفسي بهاي المرحلة، إن أنت مو بمريض، هي مرحلة عمرية مثل أي مرحلة،
بس هي طبيعية هي. وكلنا نمر فيها، ولكن هناك معوقات إذا عديتها وتخطيتها فأنت في أمان، ولكن إذا لا قدر الله طبيت فيها كيف أمنعك أنك تطب فيها؟ ترى في مطب جاي، فلازم تحمي نفسك وتتخطى.
أعتقد حتى مرات أولياء الأمور أختي بشرة محتاجين بعد نوع من المحاضرات عن طريقة التعامل
مع عيالهم. لا، حتى هاي المحاضرات إذا حبوا يحضرون مع عيالهم بالعكس هذا الشيء يسعدنا، وممكن نأخذ ملاحظاتهم للعام القادم بحيث تكون الورشة مرة مثلا لأولياء الأمور والأبناء في ذات الوقت، ولكن منفصلتين بما يتناسب مع الفئتين.
صحيح، لأن مرات عدم الوعي عند الآباء والأمهات في التعامل مع الابن المراهق هو اللي يخرب الدنيا، يعني تلقين كله معصبين عليه، كله يواجعونه، كله مهزئينه، فيحس أنه ما في تقدير في الأسرة، فيبحث عن تقدير
طريقة في مرحلة مراهقة. بالنسبة لي هذه الشباب مراهقين هذه متعة العمل يعني عندي أنا.
سبحان الله.
لأن مثل ما أنت قلتي هو يحس نفسه ما حد فاهمنا، ولها الحاسينة هو مو فاهم، فهو نفسه ضايع وهم ضايعين، فعلا يحتاجون من يأخذ بديهم ويساعد.
يساعدهم. نعم، في شيء تحبين تضيفين أختي بشرة قبل أن نختم؟
أشكركم على الاستضافة وأتمنى التسجيل من المستمعين للاستفادة، كامل فائدة إن شاء الله.
تمام إن شاء الله. نحن بعد يعني نكرر الدعوة بالأولياء الأمور أنهم يشاركون أو يخلون عيالهم يشاركون، هم بعد يحضرون ويا عيالهم المراهقين في هالكم من يوم، يعني بالعكس بتكون فيهم فائدة كبيرة لهم ولعيالهم. يعطيكم العافية على مبادراتكم يعني الجميلة والهادفة حقيقة. شكرا جزيلا أستاذة تسلمين في أمان الله. إذن مستمعين، كانت ويانا أستاذة بشرة غايد رئيسة قسم حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع، رمسنا وياها عن تنظيم برنامج شباب الخير، يعني دعوة موجهة للمراهقين والأولياء الأمور أنهم يحضرون هالمبادرة أو يشاركون في هذا البرنامج فعلا، لأن مرات عدم القدرة على التعامل مع المراهق هي اللي تأثر على المراهق هذا سلبا، خاصة في دراسة، خاصة في حياته، خاصة عنده إذا عنده مشاكل تواجه في حياته، فلا بد يكون في مثل الكتالوج، يوم عندك شيء له كتالوج تعرف تستخدمه تعامل مع الشيء، نفس الشيء المراهق محتاج يكون في كتالوج للتعامل وياه، وهاي مثل هاي المبادرات هي اللي تأمن وتوفر المعرفة والإلمام بنفسية المراهق، الإلمام بالتعامل وياه، الإلمام بكل شيء يخصه والتغيرات حتى اللي تطرأ عليه في هاي المرحلة. فهاي دعوة أخيرا للمشاركة مستمعينا الكرام، اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنواصل وياكم باقي فقرات الرايح، تريونا
الرايح. الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. وصلنا لفقرتنا الثانية.
تدري أن
نعرف نحن أن الإنسان يوم يمارس الرياضة يعني يحرق دهون ويتخلص من السمنة ويحرق سعرات حرارية، ولكن وأيضا مثلا استوي له جسم منسق ومرتب وقوام ممشوق وصحة وعافية إلى آخره، ولكن هل الرياضة تخلي الإنسان أو الجسم الإنسان يتخلص من الدهون الموجودة في العظام؟ طيب أصلا هل العظام فيها دهون؟ هاي الدراسة اللي عندنا تتكلم عن هذا الموضوع، لأن الأبحاث الجديدة تشير اللي وسووا تجارب على نماذج حيوانية، تشير الأبحاث أن الإنسان أو الممارسة الرياضة مو بس تقلل محيط الخصر مثل ما ذكرنا، مو بس تحسن من شكل الجسم، ولكن تحسن من سمك العظام وتعزز جودتها وقوتها وتخلصها من الدهون المتواجدة داخلها، لأن الأبحاث الحديثة تأكد وجود دهون داخل نخاع العظام. وفي دكتور اسمه مايا ستاينز، هو مؤلف رئيسي وأستاذ مساعد في علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في جامعة نورث كارولينا الأمريكية، يقول أن الإنسان يوم يمارس الرياضة وخاصة رياضة الجري، فهذا يسوي على انكماش حجم الخلايا الدهنية الموجودة داخل نخاع العظام. هم سووا تجارب على فيارين، يابوا فيارين هزيلة وفيارين متينة، ولاحظوا أن الفيارين المتينة مع ممارستهم نشاط رياضي اللي هو الجري بدأ أن في الدهون الموجودة في خلاياهم الدهنية، في الخلايا الدهنية الموجودة في عظامهم بدأت تصغر. فيأكد الدكتور مايا أن الرياضة تعمل على تقوية العظام على نطاق واسع، ويقولون لينا الحين كان يعتقد أن الدهون في نخاع العظام على عكس أنواع الأخرى من الدهون في الجسم ما تتأثر بأي نوع من ممارسة الرياضة، ولكن الأبحاث الجديدة اللي نحن نرمس عنها الحين تأكد أن هذا الشيء غير صحيح. حتى الدهون الموجودة في خلايا في النخاع العظمي تتأثر سبحان الله بالرياضة وتنقص بممارسة الرياضة. فهاي الدراسة اللي نحن نرمس عنها يجمع العلماء مجموعتين من الفيارين بواقع 14 فار ما في دهون واتبعوا نظام غذائي عادي جدا، و14 فار ما شاء الله مربربين وفيهم سمنة، وخلوهم يمشون على نظام غذائي غني بالدهون. عقب ما كملوا 6 أسابيع يعني أكثر شهر وأسبوعين سوولهم خذوا قياساتهم وأوزانهم، فلقوا أن قياسات العظام أو عظام القوارض خالية من الدهون وارتفاع كثافة العظام بنسبة 20%، قلت نسبة الدهون ارتفعت كثافة العظام بنسبة 20%، تقلصت حجم الخلايا الدهنية بشكل ملحوظ في جميع الفيارين اللي كانوا يركضون بشكل روتيني. ومع هاي الدراسة يقول ستينر أن الفسيولوجيا اللي تكمن وراء تخزين الدهون لين حين هو شيء مو معروف ومو مفهوم، وتأثير التمارين الرياضية على تكوين الدهون في العظام أيضا ما زال غامض، كيف يكون تأثير الرياضة على الدهون الموجودة في العظام. خلاصة الكلام أن نحن يوم نمارس رياضة أو الناس الحريصة على ممارسة الرياضة كل شيء يتأثر بالرياضة، ونقول بين قوسين كل شيء. إذا أنت تمارس الرياضة بشكل صح طبعا، ما أقدر ما أقول واحد يصير يكسر عمره في الجيم ولا يشيل الحديد بطريقة خطأ ولا يسوي له إعاهة ولا إعاقة، لا، لمارس تمارين الرياضية بشكل صحيح ومنتظم كل شيء يتأثر في جسمه إيجابا، تخسر دهون، تحرق سعرات حرارية، تحصل وزن مثالي، تحصل لياقة، تحصل صحة، حتى الدهون الموجودة في خلايا النخاع أيضا تتأثر بممارسة الرياضة، وهذا الكلام بناء على الدراسات الجديدة. فالإنسان اللي عنده كمية من الدهون في جسمه مو بقادر يتخلص منها وما عنده الإرادة لهذا التخلص أو أنه هو يشتغل على عمره ويتعب عسب ينقص من وزنه، حط هاي الأشياء في عين الاعتبار أن الرياضة تساوي صحة، تساوي لياقة، تساوي إنسان واثق بالنفس، لأن أنت متى ما كان جسمك متناسق وعندك قدرة أنك تمارس الرياضة هذا يعطيك ثقة بنفسك، ما تكون مستحى من الناس مثل وحدة يوم تكون متينة تقول عندها مناسبة تم لا يعجبدها مو بحصلة شيء تأخذها يناسب وزنها. فسبحان الله الرياضة تأثر على الإنسان من جميع النواحي. فاصل مستمعينا، وعقب الفاصل نرد نواصل تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ونجدد التحية. وصلنا لي محطتنا وقفتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف للمك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور، خذ الشور.
اليوم في خذ الشور نتكلم عن شيء مهم جدا موجود في كل المطابخ اللي هو إسفنجة غسيل الوعيان. هاي الإسفنجة اللي ممكن بعض ربات البيوت أو حتى المسؤول عن المطبخ يعني ما ينتبه إنه يبدلها بين فترة وفترة، ممكن تتم فترة ولا حد ينتبه إنه لازم يبدلونها. نحن ننتبه لهذه أشياء ممكن تكون في تاريخ صلاحية مكتوب عليها، أو في أشياء بديهية نتعودنا إن نحن لازم نتخلص منها في فترة معينة. ولكن إسفنجة المطبخ تخيلوا إن الدراسات الألمانية تقول إن لازم هالإسفنجة تتبدل بصورة أسبوعية أسبوعية لازم تبدلونها وما تلجؤون للاحتفاظ بها على فترة طويلة. ليش؟ لأن في جميع الجراثيم تتكود على هاي الإسفنجة. سووا دراسة ووصلوا من خلال الدراسة اللي فحصوا فيها 14 إسفنجة يجمعوهن من البيوت في ألمانيا، ويا سبع إسفنجات يداد شروهم من أحد المتاجر المحلية في ألمانيا. يوم فحصوا المجموعتين حصلوا 362 نوع مختلف من الجراثيم المسببة للأمراض على الأنواع اللي يجمعوهن من البيوت، وحصلوا أيضا مليارات الجراثيم في مساحة صغيرة ما تتعدى بوصة واحدة فقط. ويقولون إن كمية الجراثيم الموجودة في عينات الإسفنجة تخيلوا تماثل شو عسكم الله، تماثل البراز البشري. وإذا حد يبغي يتخلص من هاي الجراثيم يعني يحاولون أن ينظفون الإسفنجة بطريقة طرق معينة. حد يستخدم مثلا يسخنها في الميكروويف أو حتى يغسلونها في غسالة الصحون أو في غسالة الملابس. حصل الباحثين أن رغم التنظيف هذا أن هذا التنظيف غير مجدي، لأن تتم الجراثيم مثل ما هي موجودة وبالتالي تسبب الأمراض. يعني تخيلوا هاي الإسفنجة فيها جميع الجراثيم، هاي نغسل فيها الصحون نحن ناكل فيها والجراثيم مكودة ويا الأكل ونحن مو منتبهين وبالتالي تسبب أمراض. فيقول الباحثين أن تنظيف الإسفنجة في الميكروويف يجتل الجراثيم الضعيفة فقط، لكن الجراثيم القوية تتم عندها قدرة أن هي تسبب أمراض وأن تتم على قيد الحياة فترة طويلة هالجراثيم. عسب شي ينصح الباحثون بتغيير إسفنجة المطبخ اللي نستخدمها أسبوعيا، حتى لو أنت أو أنت تشوفينها أن هي يعني الإسفنجة تمام وأوكي صالحة للاستخدام. فيقول لكم إذا يعني مو شي تبون توفرون يعني ما تبون تخلصون من هاي الإسفنجة، ممكن تستخدمونها بأشياء ثانية، تغسلونها في درجة حرارة مرتفعة مثلا وباستخدام مبيض أو منظف، لكن استخدموهن في أماكن ثانية بدل ما تغسلون فيها الوعيان، غسلوا فيها عسكم الله الحمام. وأكيد يعني ما في أغلى من الصحة. شو يعني إسفنجة تتبدل أسبوعيا؟ أهم شيء صحتنا وصحة عيالنا وصحة بيوتنا، هاي لا تقدر ولا تعوض بأي ثمن أو بأي سعر. فاللي ما كان عنده هذا الأسلوب في حياته يبدأ يطبقه من هني وسائر. مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل وياكم بقرتنا ومحطتنا الأخيرة. تريونا
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية بكل متابعينا وإلى فقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى بنرمس عن مشكلة أو مرض أو حالة اللي هي فرط التعرق. كيف نعرف عن موضوع فرط التعرق وشو أعراضه؟ بنعرف أكثر من خلال لقائنا مع الدكتورة جواهر النقبي أخصائية أمراض جلدية. مرحبا دكتورة جواهر.
اهلا وسهلا اخت سماح. اهلا وسهلا
فيك. حياك الله ويانا ضيفه جديده في الرايح.
اهلا وسهلا بكم. مرحبا.
اهلا بك يا دكتوره. دكتوره بدايه كل حد يعرق يعني والعرق شيء طبيعي، فمتى نقول ان هذا فرط تعرق؟
ايوه بالضبط، احنا دائما لما نقول نستخدم كلمه فرط يعني صار زياده في الموضوع. طبعا عند ناس معينه، احنا ما نقول عند كل الناس. يمكن في بدايه حياتهم من ولادتهم الام اكيد تراقب طفلها كميه التعرق العاديه اللي تصير عند اي انسان. فاتي فتره من حياته عاده ممكن نقول احنا في عدد ممكن يبدا ايرلي شوي مبكر في سن الطفوله، وممكن الاغلب احنا نلاحظهم في سن المراهقه. فوقتها يبدأ الإنسان يشتكي إنه صار زيادة في في نشاط الغدد العرقية إنه صار زيادة في كمية التعرق اللي هو متعود عليه. يعني من ناحية لما تشوفين يلبسون بعض الملابس يشوفون كمية العرق في في أماكن معينة. فتشوفينه يبدأ عاد يشتكي، يغير ملابسه كثير، يبدأ يدور لحلول للمشكلة اللي هو عنده اللي مو متعود عليها. فإحنا نقول فرط التعرق هو زيادة في نشاط الغدد العرقية، وبالتالي يكون في زيادة في كمية العرق في أماكن معينة بالجسم. وأحيانا لو تلاحظين حتى في بعضهم يكون في أماكن محدودة من الجسم، يعني يشتكون تعرق مثلا بالأبطين أو عندك اليدين الرجلين، أحيانا في الوجه، وأحيانا ممكن يكون يغطي مساحات كبيرة في مناطق الجسم. فيعتمد على المناطق وكمية التعرق في كل منطقة.
هل المشكلة فرط التعرق لها علاقة بجنس أكثر عن الثاني، يعني مثلا الرجال أكثر عن الحريم أو العكس؟
لا لا، الاثنين تقريبا يتساوون، يعني ما في احنا نقول الرجل أو المرأة أكثر عن الثاني، تقريبا نفس الإحصائية.
هل في سبب لهاي المشكلة، في سبب في خلل ما في الجسم ولا هذا ممكن يكون شيء؟
لما احنا نتكلم عن الأسباب في عدد ممكن ما في أي سبب يذكر، لكن ممكن نقول العامل الوراثي يلعب دور في فرط التعرق، أو نتيجة بعض الأمراض تكون مصاحبة في عرض التعرق مثل مرض السكري، نشاط في الغدة الدرقية أو الغدة النخامية، عندك بعض أمراض الأعصاب، أو عندك في ناس عندهم دائما أمراض مصاحبة بارتفاع درجة الحرارة، فبالتالي يكون في تعرق. وناس على أدوية من آثارها الجانبية عندك فرط التعرق مثل أدوية الأعصاب أو أدوية الضغط، وغيرها من الأشياء النادرة اللي هي الأمراض السرطانية تكون أحيانا مصاحبة بالتعرق. فهذه أغلب الأشياء اللي إحنا ممكن نركز فيها كأسباب للتعرق.
نعم. قبل ما أروح للعلاج، حين مثلا في بالي هل ناس عندها فرط التعرق، هل في ناس ممكن يكون عندها شح في التعرق، يعني كمية العرق قليلة؟
بالضبط، في بعض المتلازمات كأمراض مثلا تصيب كذا عضو من الجسم ومنها الغدد العرقية، فيكون في نشفان يا إما قليل أو يكون تماما ما يكون عندهم تعرق. هذه الحالات خاصة يعني تفرق عن اللي طبعا فرط التعرق، وهذا نفس الشيء الأغلب يكون في بدايات حياتهم ويلاحظون أنه ما يكون في تعرق ويراجعون عند دكتور أخصائي الجلدية، وأحيانا ممكن يكون أكثر عن اختصاص يتعاملون مع هالنوع من المرضى.
زين، إذا واحد كان عنده قلة في التعرق هل هذا شيء سلبي يأثر عليه سلبي؟
طبعا إحنا نشوف العرق من واحدة من عمليات الإخراج في الجسم، لها دور مثلا في تنظيم درجة حرارة الجسم، عندك بعض المواد اللي هي كفضلات من الجسم تطلع عن طريق العرق، فأكيد شيء صحي إنه يكون في عرق بس بكميات يعني محدودة لكل مكان في أماكن معينة في الجسم.
نعم تمام. حين إذا بنتكلم عن العلاجات فرط التعرق،
أيوة، فإذا بنتكلم عن العلاجات حسب الأماكن اللي هي مصابة وفيها نشاط في التعرق والكمية طبعا اللي يشتكي منها المريض، الأغلب يبدأ بالعلاجات الموضعية، وأغلب العلاجات الموضعية تكون مواد كيميائية، والأكثر استخدام لو تلاحظين في مادة يسمونها ألمونيوم كلورايد أو الدرايسول، تشتغل بشكل ممتاز للحالات اللي ممكن نقول البسيطة. لكن أغلب المواد الكيميائية هاي شو يشتكون منها المرضى كآثار جانبية، أنها تسوي تصبغات أو كتلوين للأماكن المستخدم فيها. لكن الحالات مثلا الأكثر شدة وحدة ممكن يستخدمون نوع من الحبوب اللي هي الأنتيكولينرجيك احنا نسميها، في أنواع مختلفة منها، لكن بعد المرضى يحاولون يبتعدون عن هاي الأشياء لأن أثارها الجانبية تضايج فيهم، مثل يكون في جفاف في العين، جفاف في الفم، أحيانا النظر يبدأ يقل بسبب الجفاف، امساك وغيره من الأثار الجانبية ممكن تأثر على المريض وما يحب يتعامل مع الحبوب.
طبعا.
من الأشياء الثانية بعد الإنسان ممكن أو الشخص ما يعتبرها عملية، في شيء اسمه الأيونتوفوريسيس، يعني يكون فيه مثل حوض ماي ويمر فيه تيار كهربائي، غالبا يستخدمون اللي عندهم فرط تعرق بالإيد يخلونها في الماي مثلا نقول نص ساعة ويستخدمونها، في اللي يستخدمها يوميا، في اللي ثلاثة أيام مثلا في الأسبوع بس لفترة طويلة. فلو تلاحظين الوقت وعدد المرات تتطلب يعني اهتمام ووقت من المريض، فيتعايزون انه يستخدمون هالشيء، فاحنا نقول مش عملي وياخذ تايم، لكن اللي صدق وايد محتاج المفعول ممتاز والناس مرتاحة عليه. لكن لو تلاحظين الفترة هاي الكل يتكلم عن إبر البوتوكس أو البوتولينوتوكسين، استخدامها كثير شائع، كآثار جانبية قليلة جدا فيقبلون عليها بشكل كبير. لو بيتكلمون على الآثار الجانبية شيء بسيط اللي هو ممكن يكون تنميل أو خدران حتى في المنطقة، ضعف في العضلة شوي
مؤقت ولا مستمر؟
لا هذا ياخذ له من أسبوع لثلاثة أسابيع والحمد لله الأغلب ما يشتكي منها.
أيوة.
وتأثيرها حلو، يعني مو إن فترة بسيطة، يعني في ناس اللي عندهم فرط بشدة ممكن ياخذ 4 شهور ويردون ياخذون الإبرة مرة ثانية، أو من نقول 4 شهور لسنة. وما شاء الله في ناس حتى يقولت لا والله دكتورة إن الموضوع وايد مريح كل سنتين ممكن ناخذها، لكن الأغلب من 4 شهور لسنة وشيء معقول لما يعانونه، يعني لو تشوفين حالتهم النفسية وتأثيرهم على تأثير الشغلة يعني على وضعهم في العمل ولا في البيت، فيضطرون إنه يستخدمون هالأشياء اللي مريحت لهم.
هل كل مكان في فرط عرق يقدرون يحقنونه بالبوتوكس ولا في أماكن معينة أو محددة؟
الأغلب واللي عشان الألم يكون محتمل هو الإبطين أكثر شيء، لكن ممكن نستخدمها في كف الإيد، عند الشريل، أماكن في الوجه، لكن الأماكن هاي اللي ذكرتها الألم شوي يكون شديد.
صحيح.
احنا نحاول اذا نضطر ان المريض يبي في هاي الأماكن نستخدم بعض التخدير، كريمات التخدير الموضعي.
نعم.
او احيانا حتى واحنا مع الشغل انه يكون في مثل الايسنج او الثلج على المنطقة اللي نخدر او نبرد في المنطقة، هو مؤلم قلت شياها، بس الأغلب اللي يتجهون له لفرط التعرق في الإبطين.
نعم دكتورة جوهر، نحن شكرين لك جزيل الشكر المعلومات اللي أعطتينا إياها اليوم عن فرط التعرق، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة. يعطيك العافية دكتورة.
الله يسلمك. الله يسلمك أخت سماح، وإن شاء الله يكونون استفادوا مستمعينا الكرام وما ثقلنا عليهم.
تأكيد ما ثقلتي، وبالتأكيد استفادوا من كلامك يا دكتورة. يعطيك العافية.
الله يوفقك يا رب إن شاء الله.
استمعيني دكتورة في مهنة.
شكرا جزيلا.
العفو، جزاك الله خير في مهنة. إذا مستمعينا وصلنا لختام الرايح لليوم، باكر إذا رد اللقاء بيتجدد مع مواضيع جديدة، مواضيع أسرية في صميم الأسرة. تريونا باكر، نقولكم في مهنة.
الرايح